بسم الله الرحمن الرحيم.
مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس
تاريخ نشوء مصنفات السنة
لفضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف، وذلك ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية المكثفة بجامع الملك عبد العزيز بالمعابدة بالتعاون مع مندوبية المعابدة بمكة.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الشريط الثاني.
الأمر واحتجاجهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم والتي ينقلها أصحابه دون تثبت ودون تحري في هذا الباب، هذا يدل على أن قضية الضبط عندهم مستقرة، وإجماعهم في ذلك أوضح من أن يحتاج إلى استدلال. ما ورد عن واحد منهم تشكيك في هذه القضية، ولذلك كانت الكلمة المشهورة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، وأن أخبارهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة ولا شك في ذلك، وهذا إجماع من الأمة يتضمن الإجماع على ضبطه. طيب، أيضا أدلة أخرى. نعم، أي نعم، وإن كان الكذب متعلق بالعدالة، نحن نريد الضبط. العدالة قلنا خلاص أثبتها الله لهم، والعدالة تقتضي عدم الكذب وحصول الكذب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، يعني حتى عبارة أنس المشهورة والله ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب، وانتفاء الكذب عنهم هو من مقتضيات تعديل الله عز وجل لهم وتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأن الكذب منافي للعدالة، لا منافي للضبط، منافي للعدالة، فنفي الكذب عنهم هذا يستدل له بالكتاب والسنة. نعم. هذا من دواعي الضبط لكن لا يدل على حصوله، فكم من محسن الاستماع والإنصات ولا يضبط، هذا من عوامل الضبط. نعم. أحسنت. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم وثناؤه على علم بعضهم الذي ذكرناها آنفا، فهل يثني النبي عليه الصلاة والسلام على عمر بقوله إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، ثم يكون عمر بن الخطاب مخلط في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن ذلك أبدا. فثناء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه لبعض الصحابة كما ذكرنا لأبي هريرة بأن لا ينسى، وثناؤه عليه بأنه أحرص الناس على الحديث، أحرص الناس على الحديث، حتى قال إني ما توقعت أن أحد يسأل عن هذا الحديث قبلك، ظننت يا أبا هريرة أن لا يسأل عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. هذا ثناء بالغ من النبي عليه الصلاة والسلام على أبي هريرة. وأبو هريرة كما تعرفون هو أكثر من وجهت إليه سهام الطعن، فإذا عرفنا أنه أكثر من جاء الثناء عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن من سواه سيكون أولى بأن يكون أضبط وأتقن. وأثنى على أبي هريرة كما سبق أيضا ابن عمر، فقال والله إنا لا نشك أنه كان ألزمنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. نعم. طيب، أمر آخر أريد يعني أوجه جديدة كما يقول. نعم، تفضل يا شيخ. هذا متعلق بالعدالة أيضا. أحسنت. نعم. أيضا هذا سبق ذكره. نعم، تفضل يا شيخ. أحسنت. هذا من أقوى الأدلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي في حجة الوداع ليبلغ الحاضر الغائب. هذا أمر لأكثر من 100,000 صحابي حضروا تلك الحجة بأن يبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يأمرهم بالتبليغ إلا وكل واحد منهم أهل للتبليغ. لو كان فيهم من لا يحسن التبليغ لقال إلا فلان وفلان وفلان لا يبلغ عني، لكن أمره العام هذا لكل من حضر حجة الوداع، هذا يدل على أن كل من حضر تلك الحجة، وربما كان منهم الأعرابي الذي ما حضر إلا ذلك اليوم ليرى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة، أنه أهل للتبليغ. نعم، كيف؟ كذلك بلغوا عني، أحسنت، حدثوا عني. نعم، نعم، يدل على تمام الضبط يعني، أو ممكن نقول أمر يقره العلماء العصريون وسبقهم إليه المحدثون، وهو أن صاحب القصة أحفظ من غيره، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شاهدوا الحوادث والأخبار بأنفسهم، يعني الذي يعاصر قصة غزوة بدر ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من بين شفة النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف الذي استدعى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام، هذا أدعى للحفظ من الذي يسمع هذا الكلام مجردا عن كل هذه القرائن. حضوره للقصة ولدواعيها ولدواعي ذلك الخبر، هذا أدعى للحفظ والإتقان ولا شك. وقد يكون بعض من نقل تلك الأخبار هو صاحب القصة نفسه، وهو الذي أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث نفسه، فهو سيكون أحفظ الناس لهذا الخبر، لأنه هو الذي خطب به ومن أجله أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه به. فهم الذين شاهدوا التنزيل وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا أحواله، فهذا سيؤدي ولا شك إلى تمام ضبطهم. نعم، أيضا من الأشياء التي ذكرها أهل العلم انعدام الإسناد، ما في إسناد يعني يذهب ببعض القوة والحافظة، ما هو مثل من يحتاج إلى أنه يحفظ 3-4 من الرواة حتى يصل إلى المتن النبوي، مباشرة الهم مجتمع والقوة مصروفة بكاملها لضبط السنة، ثم ليس عندهم حاجة إلى النظر أيضا في الإسناد، هل هو متصل أو منقطع، والرجال هل هم ثقات أو غير ثقات، هل هم ضابطين أو غير ضابطين، هل خالفه أحد من الثقات سواه أو أنه لم يخالف، هل تفرد بأصل أو لم يتفرد بأصل، كل هذه الهموم منزاحة عنهم، كل همهم هو السماع والضبط فقط، ولذلك تيسر لهم الضبط بالفعل أكثر من غيره والإتقان. المقصود أنه أردت أني أختم لقاءنا هذه الليلة بالجواب عن هذه الشبهة باختصار قضية ضبط الصحابة، وخرجنا بذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه، وكانوا أهلا لأدائها أتم أهلية. نعم، إذا كان هناك أسئلة يا إخوان، في شيء يا شيخ؟ نعم، نعم، أسئلة مهمة مثلا، طيب ما في بأس، أهم الأسئلة. نعم يا شيخ. ما أسمع يا شيخ. أنت ذكرتني بشبهة وبوجوب الرد عليها. لا، هو ثبت أن بعض الصحابة رد على بعض، كردود عائشة على بعض الصحابة، وأنه قد وقع الوهم من بعضهم بالفعل، كما أخبر ابن عمر بحج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفة عائشة، المقصود يعني حوادث متعددة أخطأ فيها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في النقل، وهذه حجة من شكك في هذه المسألة أو من حججه. فما هو الرد عليهم؟ نحن لا نشك أن الصحابة بشر يا إخوان، وأنهم ليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين، فقد يقع منهم الخطأ وقد يقع منهم الزلل. فنحن نحتج بتوهيم الصحابة بعضهم بعضا وهو قليل قليل ولا شك. هذا إخوان اللي عنده هذا الجوال يغلق ويريحنا من صوته. نحتج بتوهيم الصحابة بعضهم بعضا على مزيد ضبطهم وإتقانهم، لأنهم ضبطوا الوهم الذي وقع فيه أحدهم وردوا عليه من حينها. ولذلك مثلا عائشة لما ردت على أبي هريرة ما زالت تحتج بحديثه وتقبل روايته، وابن عمر لما شك مرة في نقل أيضا لأبي هريرة عاد وصدق أبا هريرة وقبل حديثه، يعني ما بلغ وهمهم إلى درجة ألا يقبل حديثهم. كما نقول في الثقة أنه قد يهم ويبقى مقبول الرواية، كذلك نقول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد يخطئ الواحد منهم لكن خطأه قليل ونادر جدا ولا يكاد يذكر في جنب إصابته، وإنما وقع الخطأ منهم لبشريتهم ولأنه لابد أن يهم الواحد منهم. ويدل على تمام ضبط الصحابة أنهم لما وهموا سارع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيان هذا الخطأ والوهم ولم يسكتوا عنه، بل كما تعرفون ربما تشدد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض حتى في الفتوى فضلا عن النقل. فإذا أفتى الرجل منهم بخلاف الراجح مثلا عند المسؤول أو عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما تشدد في الإنكار عليه فضلا عن النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام عن السنة في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن أصحابه وكيف تثبت لها وتحري غاية التثبت والتحري، مما يدل على أن الضبط والإتقان كان مراعى ويعتني به الصحابة غاية العناية رضي الله عنهم. فالمقصود أن حصول الوهم منهم في مرات نادرة هو دليل على ضبطهم وإتقانهم، وأنهم كانوا حريصون على الأداء كامل، وأن من وهم منهم سرعان ما يبين وهمه أخوه وقرينه وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم سواه. طيب ننظر في الأسئلة، يعني نفضل أنه يكون الأسئلة متعلقة بالدرس يا أخوان أو باللقاء. ما هي أفضل الطرق أو السبل في تعلم أو ضبط علم المصطلح بتدرج؟ هذا سؤال غير متعلق بهذا اللقاء. ما هي أهم الكتب التي تتكلم عن مصادر السنة بالنسبة للمبتدئين؟ أهم الكتب التي تتكلم عن مصادر السنة حقيقة كثيرة، لكن من أهمها كتاب بحوث في تاريخ السنة المشرفة للدكتور أكرم ضياء العمري، هذا من أجلها وأفضلها في الحقيقة، من أفضل هذه الكتب في بحوث في تاريخ السنة المشرفة اللي هي الدكتور أكرم ضياء العمري. هناك كتب تتكلم مثلا عن التدوين خاصة مثل دراسات في تدوين السنة النبوية للأعظمي، ومثل صحائف الصحابة لعبد الرحمن الصويان، كثيرة حقيقة، مثل تدوين السنة ونشأته للدكتور محمد مطر الزهراني، كثيرة الكتب في هذا الباب. يقول كيف يضاعف العلماء حديثا في صحيح مسلم وقد تلقته الأمة بالقبول؟ قال العلماء كل ما في الصحيحين متلقى بالقبول إلا ما انتقده بعض أهل العلم وهي أحرف يسيرة. نعم. ما صفة صلاة التسبيح وما مدى صحتها من ضعفها؟ أيضا هذا غير متعلق به. نرجو طيب هذا طلب أيضا بإقراء أو تدريس جامع الترمذي. يقول كثيرا ما نرى بعض الشباب المستقيم يخجل من إظهار بعض السنن المهجورة وكتبها المجهورة، كقول أحدنا لمضيفه أفطر عندكم الصائمون، نجده يقول العبارات العصرية. على كل حال هذا الحديث يعني منهم من خصه بالإفطار، يعني أنه يقال عند الإفطار وليس عند كل طعام، الأمر الثاني إنه يعني إذا كان قضية العامة هذه فلا شك أنه من الخطأ أن يخجل من ذكر السنن المهجورة، لكن أيضا مراعاة الحكمة في إعلانها أيضا واجب. يعني لا أرى أنه من الحكمة أن يفاجأ العوام الذين لا يعتقدون بالعامل أنه أهل التلقي وللاستفادة أن يفاجئهم بسنة ينكرونها، لأن هذا سيؤدي إلى نتيجة عكسية وهو ألا يقبل منه. لكن واجب عليه أن يتدرج، فمرة يعلمهم شفويا ويبين لهم السنة الواردة في ذلك، ثم بعد ذلك يطبق عمليا. لا نريد منه أن يفجأهم مباشرة بالعمل، ولا نريد منه أن يهجر السنة بالكلية ولا يطبقها خوفا من إنكار الناس، ولكن يلتزم بالحكمة في تعليمهم للسنن المهجورة، خاصة إذا كانت ليست من الفرائض، يعني إذا كانت ليست من الفرائض أو الواجبات، وإنما هي سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا كان سيحدث فتنة فلا بد من أن يتجنب هذه الفتنة. ولا أتصور أن الحكيم سيعدم أسلوبا صحيحا لتعليم هذه السنة ولنشرها دون إثارة الفتنة، فيتخذ الأسباب التي من خلالها يعلم الناس السنة ويحيي هذه السنة دون إثارة الفتنة. يقول: ظهرت فرقة الآن تنكر الاستدلال بالسنة النبوية في بعض الأقطار الإسلامية، فما هي الأسباب التي دعتهم إلى ذلك، وما الحل والعلاج لهذه المشكلة؟ والله هذه الفرقة ليست جديدة، هي قديمة جدا، من زمن أوائل المتكلمين الذين ظهروا في عصور الإسلام الأولى، الذين ردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت بينهم وبين أئمة السنة مناظرات طويلة وعريضة. فهم ليسوا أمرا حادثا على هذه الأمة، بل هم مسبوقون على كل حال. وكل الشبه التي يثيرونها اليوم هي من بقايا الشبه التي كان يثيرها أسلافهم من الطاعنين على السنة النبوية، والحمد لله أنهم من الجهل بمكان أنهم لم يطلعوا على كل الشبه السابقة، وإنما عندهم أخف الشبه وأيسرها ويثيرونها ويتمسكون بها. يعني هؤلاء حقيقة سبب في هذا الكلام إما الجهل أو الهوى، إما جهلهم بالسنة النبوية أو الهوى المستحكم في قلوبهم فلا يرون الحق ولو بين لهم. فالعلاج هو علاج كل صاحب جهل أو هوى. الجهل يعلم، وصاحب الهوى يحاج ويبين ويوعظ، عسى الله عز وجل أن يهديه للحق. طالب العلم الذي يكون متخصصا في الفقه ونحوه، ما هو القدر الذي يجب عليه أن يكون ملما بعلم الحديث أو الكتب التي يكون ضابطا لها؟ والله المتخصص في الفقه أحوج ما يكون إلى السنة النبوية، لكن القدر الذي أرى أنه لابد من كثرة إدمان مطالعته له: أولا، ما صح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما صححه أهل العلم المعتبرون، فيكثر من مطالعة الصحيحين وصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصححه الترمذي، وما صححه أهل العلم السابقون واللاحقون، وخاصة كتب الأحكام كسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن الكبرى للبيهقي، الكتب التي اعتنت ببيان أحاديث الأحكام أيضا خاصة وبيان أحكامها ومراتبها، كتب تخريج أحاديث الأحكام كنصب الراية للزيلعي والتلخيص الحبير وإرواء الغليل، وغيرها من الكتب التي اعتنت ببيان أحاديث الأحكام ومراتبها من حيث القبول والرد. يعني هذا أقل قدر يجب أن يكون مديما للنظر فيه، حتى لا يفتي بمخالفة سنة نبوية صحيحة قد تكون من أشهر السنن النبوية. ما المقصود بقريش في حديث عبد الله بن عمرو؟ الظاهر أنهم من أسلم حديثا من كفار قريش، من أسلم حديثا من كفار قريش هم الذين لاموه لعدم علمهم بحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يتكلم بالوحي في الغضب والرضا، فلحداثة عهدهم بالإسلام أطلقوا مثل هذه العبارة.
يقول: هل بإمكانك تسليط الضوء على كيفية إعداد بحث من بحوث السنة؟ من أين يبدأ الطالب في تحديد معالم موضوع البحث وكيفية الاستفادة من مصادر السنة؟ ولا يخفاكم أن هذا مهم لنا جدا، ولا سيما وأن أكثرنا لا يحسنه. يعني سؤال واضح عن طريقة معرفة المشاريع العلمية. طريقة معرفة المشاريع العلمية هي أن يتعمق الإنسان في علوم الحديث، من خلال تعمقه تظهر له إشكالات معينة تحتاج إلى حل. كل إنسان له اهتمامات خاصة، قد تشكل عنده مسألة ما تشكل على غيره، يشعر أن هناك حلقة مفقودة في مسألة ما، يحاول أن يسد هذه الثغرة ببحث علمي. طالب علم يقرأ مثلا في صفة الحج، يجد أن هناك حديث أو أثر كثر حوله الخلاف تصحيحا وتضعيفا، ومدار المسألة على صحته وضعفه، يبحث هذا الحديث صحته من ضعفه. مسألة في الفقه، مسألة في الجرح والتعديل، مسألة في المصطلح، يشعر أن لها أهمية، وأن هو نفسه يشعر بتشوق وتشوف لمعرفة الصواب فيها، فعليه أن يبادر ببحثها. هذا الأسلوب الصحيح. أما أن يقترح عليك، قد أقترح عليك شيء أنت ما تتحمس عليه له، لكن أنت اقترح لنفسك من خلال القراءة والممارسة. يقول: هل يمكن أن نأخذ نسخة مما كتبتموه؟ لا يمكن، لأنه أنا يمكن بعد ساعتين ما أستطيع أستفيد منها من كثرة الحواشي وسوء الخط. يقول: ومن يشاقق الرسول، ما المقصود في الآية بالمؤمنين وما هو سبيلهم؟ تعرفون أن هذه الآية هي يعني أوضح آية في الدلالة على حجية الإجماع، إجماع المؤمنين. ما هو موقف من شكك في السنة وقال إن الذي نقل معظم السنة ابن عباس وابن عمر؟ إيش الكلام هذا؟ السؤال يعني فيه خطأ فيصوب حتى يجاب عليه. إن أعطاء نماذج بذكر أشهر كتب السنة وبيان مناهجها، أفلا ترون أنه هو المطابق لعنوان الدورة وأنه الغاية التي نسعى إليها؟ والله يعني أظن عنوان الدورة ما هو بوحي منزل، ما هو بسنة نبوية، فالمقصود هو النافع وبيان أن يعني مناهج السنة ومصادر السنة، وهذا يتحقق بأكثر من وسيلة، والوسيلة التي سنسير عليها إن شاء الله محققة للعنوان الذي نسعى إليه. يعني لا تعجل وتريث، ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وصدوركم للعلم النافع، وأن يبارك لنا ولكم في العلم والعمل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكنا قد توقفنا في لقائنا بالأمس عند الحديث عن السنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي عوامل حفظ السنة في زمنه عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الصحابة قد تلقوا السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقيا كاملا شاملا يطمئن الإنسان معه كل الاطمئنان إلى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظوا هذه السنة كاملة كما تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من سنته مما يتعلق ببيان الشرع أو مما تحتاجه الأمة إلا وقد بلغوه، أو إلا وقد حفظوه أول مرة ثم قد بلغوه بعد ذلك للأجيال من بعدهم. وكنا قد أشرنا في لقائنا بالأمس إلى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كتبوا من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فأردنا أن نقف أيضا وقفة يسيرة عندما كتب من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في حياته، ما كتب من السنة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والذي صح من ذلك في الحقيقة هي ثلاث صحائف فقط، الذي صح أنه كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من صحائف الصحابة على التحديد وعلى وجه التعيين هي ثلاث صحائف. الصحيفة الأولى أو الكتابة الأولى أو التدوين الأول، تدوين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد دون علي بن أبي طالب صحيفة تتضمن أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الصحيفة عند علي رضي الله عنه تلازمه سفرا وحضرا، فقد كان يعلقها بقراب سيفه، أي بغمد سيفه. ولما سئل أكثر من مرة على منبر الكوفة، هل عندكم يا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن، أي من الوحي، فأجاب علي رضي الله عنه أكثر من مرة بنفي ذلك قائلا: لا والله، إلا شيئا أو إلا فهما يؤتاه رجل في كتاب الله وكتاب الله وهذه الصحيفة، ويخرج هذه الصحيفة. وهذه الصحيفة قد عرف ما فيها من الأحاديث، وهي تتضمن موضوعات مختلفة، هي ثمان موضوعات على وجه التحديد. أول هذه الموضوعات بيان حرمة المدينة وحدود حرمها، المدينة النبوية. وثانيها بيان حرمة المدينة، ثمان موضوعات، أولها بيان حرمة المدينة وحدود هذا الحرم والأحكام المتعلقة به، ثم بيان ذمة المسلمين وعهدهم وأمانتهم، ثم تكافؤ الدماء، ثم حكم قتل المسلم بالكافر، وأحكام فكاك الأسير، وذكر بعض الكبائر وعقابها، والمعاقل والديات والجراحات، وفرائض الصدقات. ثمان موضوعات تناولتها هذه الصحيفة. وقد قام أحد الباحثين المعاصرين بجمع روايات هذه الصحيفة وتقديمها في جزء منفرد مع شرحها وبيان ما يتعلق بها من الأحكام على وجه الاختصار، لكن في الحقيقة أعطى تصورا واضحا عن هذه الصحيفة وعن متنها شبه المتكامل حسب ما وقع له من الروايات. وهذا هو الباحث، هو الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، في كتاب باسم صحيفة علي بن أبي طالب. وهناك روايات من هذه الصحيفة. نعم، الصوت غير واضح، ما أدري والله شو السبب، يعني أنا صوتي مرتفع. نعم، أقترب أكثر يعني. طيب، الصحيفة الثانية صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، مواضيع الصحيفة. أنا أخشى أن نطيل في الإملاء فيضيع الوقت، حاولوا أن تستدركوا هذا من الأشرطة إن شاء الله تعالى. صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهي الصحيفة التي سبق وأن أشرنا إليها، والتي كتبها بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه عليه الصلاة والسلام، وهي التي كان يلقبها عبد الله بن عمرو بالصحيفة الصادقة، وكان ظنينا بها، معتزا بها، محافظا عليها غاية المحافظة، حتى ثبت عن مجاهد أنه قال: أتيت عبد الله بن عمرو فتناولت صحيفة تحت مفرشه، فمنعه من أخذ هذه الصحيفة، فقلت ما كنت تمنعني شيئا. استغرب منه هذا الموقف فقال هذه الصادقة، يعني منعتك إياها لأن لها مكان عندي ليست لأي شيء آخر. ثم قال هذه ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه أحد، إذا سلمت لي هذه وكتاب الله تعالى والوهط فما أبالي ما كانت عليه الدنيا. الصحيفة وفيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب الله وهو كتاب الله، والوهط وهو مزرعة عظيمة لعبد الله بن عمرو ورثها عن أبيه في الطائف، فكأنه يقول بالسنة والكتاب وهذه المزرعة ضمنت خير الدنيا والآخرة، فعندي أحكام الدين وعندي ما يكفيني من العيش، فلا يضرني شيء ما حدث في الدنيا ما دامت سلمت لي هذه الأمور الثلاث. فهذه صحيفة عبد الله بن عمرو، وقد حفظت لنا أو حفظ لنا أكثر هذه الصحيفة من رواية عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده، النسخة المشهورة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله، فأبوه هو شعيب وجده المقصود هو عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه أي عن شعيب، وعن جده الضمير يعود إلى شعيب يعني جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصحيفة يوجد منها أحاديث في السنن الأربعة وفي مسند أحمد وفي بعض الصحاح أيضا، فعدد أحاديث هذه الصحيفة حسب ما في تحفة الأشراف للمزي 67 حديث، وفي مسند الإمام أحمد حسب ما في أطراف المسند 138، وفي إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر بالفوائد المبتكرة من أطراف الكتب العشرة عدد أحاديث هذه الصحيفة في هذا الكتاب 171 حديث، فهي تتراوح بين 170 و160 حديث. هذه رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وطبعا في هذا العدد ما يصح عن عمرو بن شعيب وفيها ما لا يصح عن عمرو بن شعيب، لكن المقصود أن مجمل ما روي من هذا الوجه هو هذه الأعداد التي ذكرت لكم قبل قليل. ويمكن يعني لأحد الباحثين أنه يدرس هذه الصحيفة كاملة ويجمع أحاديثها كاملة، أنا أعرف أن هناك دراسات حولها، لكن لا أعرف أن أحدا جمع جميع مرويات هذه الصحيفة من رواية عمرو بن شعيب ودرسها وميز صحيحها من سقيمها في جميع كتب السنة أو ما تناله اليد من كتب السنة. وهذا في الحقيقة مشروع جيد وحسن لو قام به أحد الناس وضم إليه ما ثبت أنه من الصحيفة من غير رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكان في ذلك إعطاءنا تصورا واضحا لمدونات ولأحاديث هذه الصحيفة الصادقة التي كانت عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذا مشروع لمن كان يسأل بالأمس عن مشاريع، هذا مشروع يمكن أن يقوم به أي واحد منكم. الصحيفة الثالثة صحيفة عمرو بن حزم التي أملاها النبي صلى الله عليه وسلم له لما بعثه إلى اليمن، وهي صحيفة جليلة تضمنت أحكام مهمة جدا من أحكام التشريع، فمن الأحكام التي تضمنتها أحكام الزكاة وأسنان الإبل وما يتعلق بها، والكبائر والجزية والديات ومس القرآن والوضوء والطلاق والعتاق وغير ذلك، وبعض الأحكام المتعلقة بالصلاة وغير ذلك. ومجموع هذه الصحيفة يأتي في تقريبا صفحتين ونصف، يعني متون هذه الصحيفة في نحو صفحتين ونصف، لو كتبت حجم الكتاب المعتاد تأتي تقريبا صفحتين ونصف، كلها متون في الأحكام بل في أصول الأحكام. ولذلك اعتنى العلماء بهذه الصحيفة واحتج بها جل العلماء، بل نقل الإجماع عن الاحتجاج بها أكثر من إمام من الأئمة، ومن أول من احتج بهذه الصحيفة ورجع إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فترك القياس والاجتهاد بناء على ما وجده في هذه الصحيفة. هذه هي صحائف الصحابة التي دونت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا العرض نريد أن نخرج بالأصول العظمى لعلوم السنة النبوية التي نشأت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استخلاص لكل ما سبق. ما هي العلوم الأساسية؟ وهي في الحقيقة أصول علوم الحديث، أصول أصول الحديث، وأركانه الأولى نشأت من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه الأصول أولا رد رواية الفاسق، وهذا أصل عظيم من أصول السنة والحفاظ عليها، وذلك في قول الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وسبب طبعا هذا الرد هو أن الفاسق لا يؤمن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ضعف الوازع الديني في نفسه، فقد يتجرأ ويكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف العذل الذي يحجزه عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم خوفه وتقواه لله عز وجل، وعلمه بأن الله عز وجل مطلع على كل شيء ولو خفي هذا الشيء على الناس، فهو يعلم أن الله عز وجل يعرف كل شيء، وإن لم يفتضح عند الناس فسيفتضح عند الله عز وجل. الأصل الثاني تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أكبر الكبائر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا أصل عظيم من أصول علوم الحديث. الأصل الثالث وجوب التحري والتثبت في النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الأصل الرابع استحباب الرواية باللفظ، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، هذا أصل مهم ونص عليه النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه. الأصل الخامس الحث على التبليغ، حدثوا عني ولا تكذبوا علي، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بلغوا عني ولو آية، الحث على التبليغ، هذا أصل عظيم من أصول الرواية أيضا. ما فائدة التلقي التام الكامل الشامل إذا لم تبلغ هذه السنة للناس؟ الأصل السادس جواز الكتابة، وهذا ما كنا قررناه في لقائنا البارحة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وإن نهى عن الكتابة إن ثبت الحديث، إلا أنه أجاز الكتابة في مرات كثيرة ومتعددة، وبينا لكم أن آخر الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام إجازة الكتابة كما بينا في مرض وفاته. ومن خلال ما سبق أيضا بخصوص الكتابة يتبين أن الكتابة وإن ابتدأت من زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنها كانت قليلة ولا شك، كتابة السنة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت قليلة، ولذلك أسباب أهمها عدم الحاجة إلى الكتابة، وأن الحاجة إليها يسيرة جدا لعوامل الحفظ والضبط التي سبق ذكرها، التي تحققت في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفي السنة النبوية وفي النبي عليه الصلاة والسلام وفي الظروف التي أحاطت بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم عدد كبير جدا، فمن فاته شيء أو نسي شيء لن يفوت الآخر، مع كثرة ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا إلى غير ذلك من العوامل التي سبق ذكرها.
فكانوا مستغنين بالحفظ في الصدور عن الحفظ في السطور. لذلك لم تكن عنايتهم بكتابة السنة كبيرة، لأنهم لم يكونوا مضطرين إلى مثل هذه الكتابة، ولذلك أيضا لم يوجب النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الكتابة. وإلا لو كان هناك خشية من تفلت شيء أو ضرورة تقتضي الكتابة لأوجب النبي عليه الصلاة والسلام كتابة السنة، لكن تركه على الإباحة يدل على أنها حسب حاجة الشخص نفسه. فعبد الله بن عمرو لما كتب لحاجته هو للكتابة، ولا يمثل ذلك حاجة كل الناس. ولما كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فلحاجة عمرو بن حزم للكتابة لا لحاجة كل الناس. فالمقصود أن الكتابة لم تنتشر انتشارا واسعا، لا كما يقال لعدم وجود من يكتب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو قلة الكتبة، ولا لقلة أدوات الكتابة، فقد وجدناهم كتبوا القرآن وكتبوا أشياء كثيرة، لكن إنما الداعي إلى ذلك هو عدم وجود الحاجة إلى الكتابة، وخاصة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أقل الأمر أنهم كانوا إذا شكوا في شيء رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه وتثبتوا منه مباشرة. فالأمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هين، ولا يحتاج بالفعل إلى المبالغة في كتابة السنة النبوية. ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة مختلفة تماما، وهي السنة النبوية بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. السنة النبوية بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنقسم هذه الفترة إلى مرحلتين: مرحلة ما قبل الفتنة، فتنة مقتل عثمان وما تبعها من تفرق وتحزب وظهور البدع، وفتنة ما بعد مقتل عثمان وظهور البدع والأحزاب والفرق التي شتتت هذه الأمة. فالمرحلة الأولى تبتدئ من حين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى تقريبا سنة 35 إلى 40، يعني هذه الفترات. أؤكد قضية مهمة الآن حتى لا أضطر كل مرة إلى ذكرها، لما نؤرخ لفترة علمية يا إخوان أو حضارية أو ما شابه ذلك ونقول بأنها تبتدئ من كذا وتنتهي بكذا، ليس المقصود بأنها تبتدئ بالساعة والوقت في تلك المرحلة بكل تلك الخصائص، وأن هذه الخصائص تتبدل فجأة ببداية عام جديد، وإنما المقصود أن هذه الخصائص غلبت على هذه الفترة، وابتدأت هذه الخصائص تخف بحصول خصائص العصر التالي لها، إلى أن تنتقل في زمن ما إلى أن تكتسب خصائص مختلفة تماما عن العصر السابق. فتحديد هذه الفترات هو تحديد تقريبي وليس تحديدا قاطعا، فلكل فترة خصائص، لكن هذه الخصائص تبتدئ تخفت بامتداد الزمن وتكتسب من خصائص الفترة اللاحقة لها في أواخر زمن الأولى، وتفقد من خصائصها الأولى شيئا، ثم بعد ذلك إذا توسط زمن الفترة الثانية تكاد تخلص الخصائص، ثم بعد ذلك تبتدئ تخفض خصائص الفترة الثانية لتأخذ من خصائص الفترة الثالثة شيئا منها، وهكذا في الخصائص في الفترة الرابعة والخامسة على مر العصور. فهنا لما أقول سنة 35 إلى 40، لأن هذه الفترة بالفعل فترة انتقال وتغير في الأمة الإسلامية كبيرا جدا، هي سنة 40 انتهاء الخلافة الراشدة، خلال سنة 35 إلى 40 زيادة الفتن وظهور البدع المتعددة كما تعرفون، وبانتهاء الخلافة الراشدة تغيرت أحوال كثيرة في الأمة الإسلامية. فبالفعل نستطيع أن نقول سنة من 35 إلى 40 هذه فترة انتقالية، ثم من سنة 40 ابتدت الفترة الثانية من فترات الصحابة رضوان الله عليهم، أو السنة في حياة الصحابة رضوان الله عليهم. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد هذا الحادث الجلل الذي هز مشاعر المسلمين في كل الأرض وأشعرهم بعظم الفادحة
والكارثة التي وقعت عليهم بفقدان النبي عليه الصلاة والسلام، بفقدان شخصه صلى الله عليه وسلم، وبأمر آخر جليل عظيم وهو انقطاع الوحي من السماء. ففقدان النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كارثة، لكن تزداد مصيبته بأن فقدان هذا الشخص لزم منه انتهاء الوحي وانقطاع الوحي من السماء، هذا الوحي الذي كان يسدد الأمة ويبين لها خطأها ويفضح لها المكائد، وإذا أشكل عليها أمر جاء الحل من السماء ببيانه، حل رب العالمين وجواب رب العالمين عن كل سؤال وعن كل مشكلة. كان الرجل منهم يطمئن إلى أن أي قضية تمر به سيذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسأله، ليأتيه الجواب مباشرة قرآنا أو سنة وحيا من الله عز وجل. تخيلوا قوما عاشوا في هذه الأجواء وفي هذه الظروف، ثم فجأة ينقطع عنهم هذا النور الإلهي وهذا التسديد الإلهي، ماذا سيكون شعورهم؟ لا شك أن الكارثة كانت عظيمة جدا. ومن القصص التي أشارت إلى ذلك قصة زيارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأم أيمن رضي الله عنها لما زارها في بيتها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يزورها كما في صحيح مسلم. فلما دخل عليها بكت، فظن أنها تبكي لفقدان النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها إن ما أعد الله لرسوله في الآخرة خير له من الدنيا وما فيها. فقالت والله ما أبكي أن واريتم الرسول صلى الله عليه وسلم التراب، ولكن أبكي أنه قد انقطع الوحي. فهيجتهما للبكاء فبكت وبكيا معها. فانقطاع الوحي كارثة عظمى حلت بالأمة الإسلامية. وبانقطاع الوحي وبوفاة النبي عليه الصلاة والسلام فقدت الأمة أمرا عظيما متعلقا بالسنة. أول هذا الأمر أو الفقرة الأولى من هذا الأمر هو أنه لن يتجدد شيء من الدين، لا قرآنا ولا سنة، ختم على الوحي، لن يكون هناك زيادة أبدا على ما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. الأمر الثاني وهو المتعلق بالسنة النبوية خاصة أنه لم يصبح بإمكانهم أن يعودوا إلى معدنها الأصلي ومنبعها الفياض الأصلي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، للسؤال والتثبت والتحري. فقدوا شخص النبي عليه الصلاة والسلام، ما عاد بالإمكان أن يرجعوا إليه، وهذا أشعرهم بثقل الحمل الذي تحملوه وبعظم الأمانة التي ألقيت على عواتقهم. تنبهوا إلى ضرورة الحرص على هذه السنة الحرص البالغ. طبعا حرصهم بالقرآن، لا نتكلم عنه لأنه أمر معلوم ولأنه ليس هو مجال بحثنا، ويكفي جمعهم للقرآن من خلافة أبي بكر خشية ضياع شيء منه بموت حملته كما تعرفون، وحرصهم بالقرآن يفوق كل حرص ولا شك، لكن نتكلم عن عنايتهم بالسنة. فظهرت بوادر التثبت والتحري في رواية السنة من زمن أبي بكر رضي الله عنه، في خلافة أبي بكر، وذلك في قصة الجدة التي جاءت تسأل ميراثها من أبي بكر رضي الله عنه في حديث قبيصة بن ذؤيب عن أبي بكر رضي الله عنه، فقام المغيرة بن شعبة وقال إني شهدت الجدة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فورثها السدس، فقال هل سمع ذلك أحد منك من النبي صلى الله عليه وسلم سواك؟ فقام محمد بن مسلمة يشهد أنه قد سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث طبعا في صحته خلاف، منهم من قال بإرساله ومنهم من صححه، وحقيقة أكثر أقوال الأئمة المتقدمين على تصحيحه، صححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم وغير واحد من أهل العلم. المقصود أن هذا الحديث يبين لنا بدايات التثبت والتحري وأنه وقع من زمن أبي بكر. وقفوا عند هذا التحري يا إخوان، لأنه سوف يتكرر معنا مع بقية الصحابة رضوان الله عليهم. أبو بكر لما تثبت من المغيرة بن شعبة لم يكن ذلك عن اتهام للمغيرة بن شعبة ولا عن شك في نقله وخبره، وإنما كان ذلك تأديبا للأمة وبيانا أنه لن يقبل من أحد أن ينسب شيئا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يتثبت في صحة نقله، فقد يخطئ وقد يهم. وإذا كان هذا موقف أبي بكر مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع واحد من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالمغيرة بن شعبة، فلأن يتثبت مع من سواه من باب أولى، وبذلك يخشى كل أحد أن يروي إلا بعد أن يكون متثبتا غاية التثبت. وهذا يقع يا إخوان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو السنتين أو أقل من السنتين. كما تعرفون أبو بكر توفي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف فقط. فهذا التثبت والتحري وقع من أول عهد الخلافة الراشدة وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه. ثم لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه زاد من ظهور هذه السنة، سنة التثبت والتحري للسنة، وأشاع هذه السنة إشاعة قوية جدا، وتشدد مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التشدد البالغ في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وله في ذلك قصص كثيرة جدا، منها القصة المشهورة قصة أبي موسى الأشعري لما استأذن على عمر بن الخطاب وطرق الباب ثلاثا فلم يؤذن له فرجع، فلما خرج عمر دعاه وقال له ما دعاك إلى ما فعلت، لما لم تنتظر حتى آتيك؟ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يستأذن أحدنا ثلاثا فإن لم يؤذن له وإلا فليرجع. فأخذ عمر بتلابيبه وقال والله لئن لم تأتني بمن يشهد معك بأن هذا قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأوجعنك ضربا. فخرج أبو موسى يشتد خائفا من هذا التهديد والوعيد من عمر رضي الله عنه، وهو يعلم أن عمر إذا قال فعل. فمر بمجلس من مجالس الأنصار فرأوه فزعا فسألوه عما به فقال كذا وكذا حصل. فابتسم أبي بن كعب وقال والله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا، يعني هذا الحديث مشهور بيننا حتى أصغرنا سنا يعرفه، قم يا أبا سعيد. وكان أبا سعيد الخدري أصغر القوم في ذلك المجلس، فقام معه وأخبر عمر بأنه قد سمع هذا الحديث أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب لا يتهم أبا موسى، كيف يتهمه هو الذي ولاه القضاء على البصرة ويعرف مكانته في قراءة القرآن وفي الفقه والعلم ولذلك ولاه القضاء، وإنما فعل ذلك تأديبا للأمة بوجوب التثبت والتحري في الرواية، وأنه يجب على الإنسان أن لا يقدم بالرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد تمام اليقين أن هذا مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل. ولعمر كما ذكرنا قصص متعددة، فهو الذي دعا المكثرين من الصحابة أبا ذر وأبا الدرداء وعقبة بن عامر وجماعة من المكثرين وحذيفة بن اليمان، دعاهم من الأمصار وكان قد أرسلهم هو إلى الأمصار إلى بلاد الشام إلى العراق ليعلم الناس، فلما بلغهم أنهم أكثروا الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم وقال لقد أكثرتم الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له أتتهمنا؟ قال لا، نص صريح، قال أتتهمنا؟ قالوا له أتتهمنا؟ قال لا، ولكن أمكثوا عندي هنا فإنا نعرف ما نأخذ منكم وندع. يبين لهم أنهم ليس لهم حصانة، سيتثبت حتى معهم حتى مع هؤلاء سيتثبت ويتحرى. فكما جاء في الرواية فلم يخرجوا من حبس، المقصود حبسهم بالمدينة لا حبسهم في سجن، لكن المقصود أنه حبسهم فلم يخرجوا من المدينة، منعهم من الخروج من المدينة، فلم يخرجوا من المدينة إلا بعد وفاة عمر رضي الله عنه. ورجعوا إلى الأمصار التي كانوا فيها. كل ذلك تثبتا وتحريا للسنة النبوية. والذي يستوقف يا أيها الإخوة من هذا التثبت والتحري أن عمر رضي الله عنه يفعله مع أقوام لا يقلون عن عمر في الشعور بعظم المسؤولية وعظم الأمانة الملقاة على عواتقهم. فهم كما سبق الذين كان الواحد منهم إذا أراد أن يحدث يحمر وجهه وتغرورق عيناه ويكاد يغمى عليه، بل يغمى عليه من شدة شعوره بمسؤولية ما يتكلم به، كابن مسعود وأبي الدرداء وأبي ذر، نفس هؤلاء الذين حبسهم عمر رضي الله عنه. ويقول عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين، يقول: أدركت في هذا المسجد، ويشير إلى مسجد الكوفة، أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه الحديث وأن أخاه كفاه الفتيا. 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم يتمنى أن غيره يحدث بدلا عنه لشدة شعورهم بالمسؤولية وعظم الثقل والحمل الملقى على عواتقهم. ومنهم من ترك التحديث كما ذكرنا سابقا خشية أن يخطئ. ثم يتشدد عمر مع هؤلاء، هذا التشدد، ويتشدد هذا التشدد مع هؤلاء مع تزكية الله عز وجل لهم ومع أهليتهم الكاملة للنقل الكامل الصحيح، ومع عدم وجود أي أسباب في الحقيقة للتثبت والتحري إلى هذا الحد. كل ذلك تأديبا للأمة من بعدهم، وبيانا للأمة إلى أنه يجب أن يتحرى في السنة غاية التحري. لم تخرج بدع، ولم يحصل تفرق في زمن عمر بن الخطاب، ولا أحزاب، ولا أي دواعي من دواعي الكذب أو التقول على النبي عليه الصلاة والسلام. مع ذلك يتشدد عمر هذا التشدد البالغ الغاية الذي لا يمكن أن يتصوره أحد، حتى أن الإمام الذهبي لما ترجم لعمر بن الخطاب في تذكرة الحفاظ قدم ترجمته وقال: وهو الذي سن للمحدثين التثبت في النقل. أول مقصود أنه أشاع هذه السنة، وإلا سبقه أبو بكر، بل أول من سن هذه السنة النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق في أحاديثه وفي ما نزل عليه من الوحي. لكن أول من أشاعها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هو عمر رضي الله عنه، عبقري هذه الأمة. إذن فالصحابة رضوان الله عليهم في هذه المرحلة قد قاموا أيضا بقدر عظيم من التحري والتثبت، مع عدم الاحتياج لكل هذا القدر في الحقيقة، وإنما قام به عمر تأديبا لمن جاء بعدهم كما سبق. ونص على هذا الغرض أكثر من واحد من أهل العلم من تعرض لمواقف عمر بن الخطاب السابق ذكرها، كابن حبان والطحاوي وغير واحد من أهل العلم. نقف بعد ذلك من المرحلة الثانية، المرحلة الثانية التي تبتدئ من مقتل عثمان وتستمر إلى أثناء خلافة علي بن أبي طالب، وما بعد ذلك إلى أواخر زمن الصحابة، ويمكن أن يجعل آخر زمن الصحابة تقريبا حدود سنة 90 من الهجرة، حدود سنة 90 من الهجرة، لأنه لم يبقى بعد ذلك إلا قلة قليلة من الصحابة، وغالب الصحابة توفي قبل 90، بل لو اعتبر سنة 80 هي أواخر زمن الصحابة لكان ذلك أيضا سائغا ومقبولا، وإن تأخر بعض الصحابة بعد ذلك السن لكنهم قليلون جدا بالنسبة لمن توفي قبل هذا الزمن، قبل 80 أو قبل 90. لهذه المرحلة أيضا خصائص معينة. أولا يعني نعطي لمحة تاريخية نذكر فيها بأهم الحوادث التي وقعت في هذه الفترة. تعرفون ما حصل بعد مقتل عثمان أو قبيل مقتل عثمان من تفرق الأمة وخروج فئام من المسلمين على عثمان رضي الله عنه، ثم قتل خليفة المسلمين في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، تلك الحادثة العظيمة جدا التي أحدثت في حصن الإسلام ثلما لم يسد حتى اليوم، ولا اجتمعت الأمة على خليفة واحد بعد عثمان أبدا كما كانت مجتمعة على أبي بكر وعمر قبل ذلك، فتفرقت الأمة إلى فرق وأحزاب بعد مقتل عثمان. ومن حين مقتل عثمان بل قبيل ذلك ابتدأت تظهر بوادر الافتراق العقدي، فظهر الخوارج وظهر السبائية، وفي مقابل الخوارج ظهر أيضا الشيعة. طبعا فرق بين الشيعة خاصة الشيعة الذين كانوا في زمن علي وبين السبائية وهم غلاة الشيعة الذين أله علي رضي الله عنه، فظهرت من تلك الفترة. وهذه بدع ولا شك، وصاحب البدعة يعتقد أنها من الدين في الغالب، وما دام أنه يعتقد من الدين فلا بد أن يتطلب لها أدلة من الكتاب والسنة، ولن يجد أدلة من الكتاب والسنة تدل على بدعته، لأنه لو وجد لما كانت بدعة. إذن فهو سيلجأ إما إلى تأويل النصوص على غير ما دلت عليه ليؤيد البدعة، أو أن يكذب. لن يستطيع الكذب على الله لأن القرآن محفوظ، لكن قد تسوي له نفسه أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فبتفرق الأمة هذا التفرق، وبخروج البدع والأحزاب والانشقاقات، بدت بوادر أو أسباب حصول الكذب. وحصول هذه الأسباب لا يلزم منه أن الكذب قد وقع بالفعل، لكن الأرض أصبحت فيها شيء من الخصوبة للكذب، قابلة للكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي لم يكن هناك سبب من أسباب الكذب، بل مع هذا التحري والتثبت الذي فعله عمر لم يكن لأحد أن يجرؤ أن يفكر في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فيمكن أن نقول بأن خصائص هذه المرحلة بعد هذه اللمحة التاريخية، أولها موت الجيل الأول من الصحابة، موت الجيل الأول من الصحابة بعد سنة 40، كل من توفي قبل سنة 40 هم كبار الصحابة، ومن تأخر بعد سنة 40 هم أواسط الصحابة وصغار الصحابة. موت هذا الجيل ظهر معه بداية الأخذ عن التابعين الذين أدركوا هذا الجيل. يعني مثلا التابع الصغير إذا أراد أن يروي حديثا من أحاديث أبي بكر ليس له طريق إلا طريقين، إما أن يرويه عن صحابي عن أبي بكر، أو عن تابعي كبير كان قد لقي أبا بكر فسمع منه. فابتدت رواية التابعين والحاجة إلى رواية التابعين من الزمن الثاني من أزمنة الصحابة الذي ابتدأ من سنة 40 للهجرة. ولذلك وجدنا كثيرا ممن عاصر حتى بعض الصحابة لم يروي عن واحد منهم، كإبراهيم بن يزيد النخعي الذي ولد سنة 50 من الهجرة، لم يسمع من واحد من الصحابة مع وجود الصحابة في زمنه، اكتفاء بتلامذة عبد الله بن مسعود الذين لقيهم وأخذ عنه. وهذا الأمر الذي ظهر في هذا الزمن سيستلزم أمر يأتي ذكره، وهو أن التابعين ليس لهم من المكانة ما للصحابة رضوان الله عليهم، فليسوا جميعا عدول، لم يعدلهم الله ورسوله التعديل الإجمالي الكلي الذي يتناول كل فرد من أفراد الصحابة. ثم هم ليسوا بالضبط والإتقان كما للصحابة رضوان الله عليهم. نعم هذا الجيل أشرف من الجيل الذي يأتي بعده، وهو جيل شريف في الجملة. نعم هذا الجيل لم يفش فيه الكذب، لكن ظهرت فيه أسباب حصول الكذب كما ذكرنا. ثم هم بالفعل ليسوا عدولا جميعهم كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
فانتهاء الجيل الأول من الصحابة أظهر رواية التابعين عن الصحابة، ورواية التابعين عن الصحابة تستلزم من التوثق والتحري ما لا تستلزمه رواية الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. من خصائص هذه المرحلة كما سبق ظهور البدع والتفرق والتحزب العقدي الذي يؤدي كما سبق إلى الكذب، أو يخشى معه أن يؤدي إلى الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن خصائص هذه المرحلة التي ظهرت تدوين بعض الصحابة للسنة حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك تدوين سمرة بن جندب رضي الله عنه لوصية له تضمنت نحو 100 حديث أوصى بها إلى بنيه، أرسلها إلى بنيه، وصية كتب فيها نحو من 100 حديث وأودعها عند بنيه ليأتمروا بها وليأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة فيها. وهذه الصحيفة مروية في كتابين من كتب السنة تقريبا، يعني التي شملت غالب نصوصها، هما المعجم الكبير للطبراني ومسند البزار، ويوجد منها أحاديث متناثرة في سنن أبي داود وفي غيرها من الكتب، لكن معجم الطبراني ومسند البزار يكاد يكون شمل جميع أحاديث هذه الصحيفة أو ما بلغنا ووصلنا من أحاديث هذه الصحيفة. أيضا كتب عن الصحابة في هذا الجيل، كتب أيضا عن الصحابة، يعني لم يكتب نفس الصحابي وإنما كتب عنه من كان في زمنه، وهذا كثير جدا، كتابة التابعين عن الصحابة كثيرة جدا جدا. ويأتي بيان أن عدد ما كتب على يدي التابعين يعني عدد كبير، الذي أمكن إحصاؤه ما يزيد على 150 تابعي كتب إما عن الصحابة أو عن تابعين كبار، 150 هذا الذي وصلنا. طبعا والذي وصلنا يا إخوان تعرفون هذه قضايا لا يعتني التاريخ بتدوينها ولا يعتني أحد بجمعها، وإنما هذا ما بلغنا عرضا، ثم هذا بعض ما ورد، لم يطلع الذي أحصى وهو الدكتور محمد مصطفى الأعظمي لم يطلع على كل ما ورد، وإنما هذا بحسب المصادر التي لديه. فهذه تمثل في الحقيقة 150 تمثل قطرة من بحر المكتوب في زمن التابعين، وخاصة في زمن صغار التابعين عن الصحابة وعن كبار التابعين. لكن من أشهر صحائف الصحابة في هذا الزمن التي كتبت عنهم ما كتب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والذي كتب هذه الصحيفة عن جابر هو سليمان بن قيس اليشكري، ثم تداول صحيفته هذه جماعة من التابعين كالحسن البصري وقتادة وغيرهم من التابعين. ومما كتب أيضا عن الصحابة واشتهرت الكتابة عنهم ابن عباس، كتب عنه كثير من تلامذته كسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة، وغالب ما كتب عن ابن عباس هو من التفسير، من تفسير القرآن الكريم. وممن كتب عنه من الصحابة أيضا أبو هريرة، وسنقف مع أبي هريرة قليلا لأن هناك صحيفتين كتبت عن أبي هريرة وما زالت محفوظة. الصحيفة الأولى هي صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، وهي مسماه والملقبة عند العلماء بالصحيفة الصحيحة، صحيفة همام بن منبه، وفيها ما يزيد أو ما يقارب 130 حديثا سمعها همام من أبي هريرة وكتبها، وهذه الصحيحة موجودة ومطبوعة عدة طبعات، وتكاد تكون موجودة أو لعلها موجودة كاملة في مسند الإمام أحمد، وهي مطبوعة منفردة، وأخرج منها البخاري ومسلم روايات متعددة في صحيحيهما من هذه الصحيفة نفسها، فهي صحيفة من أصح الصحائف ومن الصحائف التي كتبت عن أبي هريرة أيضا صحيفة أبي صالح التي يرويها عنه ابنه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وهي موجودة أيضا ومطبوعة، صحيفة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وفي الحقيقة أبو هريرة كتب عنه الكثير، فممن أيضا كتب عنه وكانت له صحيفة عنه الأعرج عبد الرحمن بن هرمز في صحيفة يرويها عنه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وبشير بن نهيك له صحيفة مشهورة يرويها عن أبي هريرة، وكتب عنه صحائف كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه لإكثاره ولتصدره للتدريس ولإملاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة أو الخاصة الرابعة من خصائص هذا العصر انتشار العلم في الآفاق، انتشار العلم في الآفاق. في زمن عمر وأبي بكر كان جل الصحابة في الحجاز في مكة والمدينة وخاصة في المدينة، وكما ذكرنا آنفا بل دعا عمر المكثرين من الصحابة ليبقوا معه في المدينة، وكان لا يسمح لأحد أن يخرج إلا بإذنه ولغرض معين لقضاء أو لفتية أو لتعليم يرسله إلى الأمصار، وأما البقية فأبقاهم عنده، ولا خرجوا من المدينة عموم الكبار المهاجرين والأنصار من عاش منهم بعد عمر إلا بعد وفاة عمر رضي الله عنه، كان يبقيهم عنده في المدينة للمشورة ولأخذ الرأي ولإرسالهم على الجيوش وعلى الأمارات وعلى القضاء وما شابه ذلك. فكانت المدينة هي عاصمة الإسلام وعاصمة العلم في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وبداية عصر عثمان. أما في أواخر عهد عثمان وبعد الفتنة انتشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أقطار الأرض وانتشر معهم العلم، كل صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحمل من السنة قد يكون ما لا يحمله فرد آخر، فهذه أحد خصائص السنة في هذه الفترة، فترة المرحلة الثانية من فترات الصحابة التي قلنا ابتدأت تقريبا من سنة 40 إلى سنة 90 من الهجرة. طيب هذه الخصائص أوحت إلينا بالأخطار المحدقة بالسنة في هذا العصر، سنسير بإذن الله تعالى هذه الطريقة، نذكر الخصائص ثم الأخطار ثم كيف وجهت هذه الأخطار المتعلقة بالسنة النبوية. فالأخطار المتعلقة بالسنة النبوية: تحديث من ليس له من التعديل ما للصحابة. الخطر الأول: تحديث التابعين الذين ليس لهم من شرف المكانة والعدالة ما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهم العدل وفيهم من ليس بعدل. هذا الخطر الأول، هذا لم يكن موجود في الجيل الأول من الصحابة في زمن أبي بكر وعمر ولا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الخطر الثاني: ظهور أسباب الوقوع في الكذب، كما ذكرنا من البدع والخرافات والتحزب والتفرق العقدي والسياسي، فقد يتقرب بعض الكذبة إلى الحكام بأحاديث مكذوبة ليؤيد بها ذلك المبدأ السياسي أو العقدي، وهذا وقع بالفعل. الخطر الثالث: خوف فوات شيء من السنن بانتشار العلم، خوف فوات شيء من السنن بانتشار العلم، كما ذكرنا آنفا لما انتشر الصحابة أصبح ليس من السهل أن يجمع الإنسان السنة النبوية. في الزمن الأول كان الناس يرحلون إلى المدينة وجل السنة بل كل السنة في المدينة النبوية لأن جلة الصحابة موجودين بها، أما بعد ذلك انتشر العلم وأصبح من أراد أن يجمع السنة يلزم أنه يرحل من المدينة إلى البصرة إلى الكوفة إلى الشام إلى مصر ليلتقي بالمكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء منهم، ليسمع منهم السنة، ليضمن بإذن الله تعالى أنه قد أحاط بأكثر السنة وأغلب السنة. إذن ما هي الطرق التي واجه بها التابعون الذين أدركوا هذا الزمن هذه الأخطار؟ أول أمر اغتنام فرصة حياة بقية الصحابة حتى لا يضطروا للرواية عن التابعين الذين يلزموا لقبول حديثهم التثبت من كونهم عدول أو ليسوا بعدول، من كونهم هل سمعوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام أو ما زال بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من واسطة، يعني هل سمعوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بينهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسطة أخرى قد يروي التابعي عن التابعي عن التابعي. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرواياتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو عن كبار التابعين الثقات بالاستقراء الذي لا ينخرم بإذن الله تعالى. لذلك عرف التابعون أن فرصة بقاء بعض الصحابة يجب أن لا تفوت، ولذلك نجد أن الذين أكثروا من الرواية أو الذين بلغتنا عنهم روايات كثيرة جدا كلهم من أواسط الصحابة وصغار الصحابة، وليس ذلك لأن أبا هريرة أو أنس أو ابن عمر أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان، ولكن لأن الحاجة إليهم أصبحت أكبر بتأخر وفاتهم فاغتنمت فرصة حياتهم وكثر الناقلون عنهم. فلو نظرتم مثلا في المكثرين من الصحابة أولهم أبو هريرة وهو الذي توفي سنة 57، طبعا يذكر علماء أعداد لما يرويها أبو هريرة وكل واحد منهم نذكرها لا بأس بذلك. أبو هريرة يذكر أنه روى 5374 حديث، ويأتي الكلام عن هذه الإحصائية بعد قليل. وابن عمر المتوفى سنة 73 يروي 2630 حديث، وأنس المتوفى سنة 93 يروي 2286، وعائشة رضي الله عنها المتوفى سنة 57 أو 58 تروي 2210 حديث، وابن عباس رضي الله عنهما المتوفى سنة 68 يروي 1660 حديث، وجابر المتوفى سنة 78 يروي 1540 حديث، وأبو سعيد المتوفى سنة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه المتوفى سنة 74 يروي 70 و100 و1000 حديث. كل هؤلاء كما تلاحظون ممن توفي قرابة 70 أو بعد 70 من الهجرة، ومنهم من توفي بعد 90 كأنس بن مالك رضي الله عنه. أما بالنسبة لهذه الإحصائية فأذكر هذا حتى لا يظن أن هذه الأعداد أعداد دقيقة أو قطعية، هذه هي أعداد أحاديث مرويات هؤلاء الصحابة في مسند واحد لكنه أوسع المسانيد وهو مسند بقي بن مخلد، نقل العلماء بعد ذلك في الكتب من بقي بن مخلد، فهذه الأعداد كلها هي عدد حديث أبي هريرة في مسند بقي بن مخلد وابن عمر وابن عباس وأنس وجابر وهؤلاء. وطبعا فيها ما يصح وما لا يصح، وفيها ما فات بقي بن مخلد مما ورد في بقية الكتب الأخرى، لكنها على كل حال تعطي تصورا لا بأس به عن نسبة رواية كل واحد من هؤلاء الصحابة إلى غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هؤلاء الصحابة السبعة هم أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبعتم يا إخوان؟ طيب، أقول هذا الطريقة الأولى مواجهة الأخطار هي اغتنام حياة بقية الصحابة رضوان الله عليهم، وقلت يدل على ذلك إكثار التابعين من الرواية عمن تأخرت وفاته من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنهم التفوا حول هؤلاء الصحابة حرصا على النقل عنهم وخشية أن يتوفوا فيفوت حديثهم الذي حفظوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. الطريقة الثانية لمواجهة تلك الأخطار التي قام بها أهل ذلك الجيل زيادة التحري والتثبت وإلزام الناس بالتحديث أو بعدم التحديث إلا بما كان يذكر قبل الفتنة. زاد التحري والتثبت حتى أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في خلافته ألزم الناس بألا يحدثوا، أصدر مرسوما ملكيا إن صح التعبير يلزم فيه الناس بألا يحدثوا إلا بحديث كان يذكر في زمن عمر بن الخطاب، شوف لشدة تحري عمر، وذلك في حديث صحيح عنه في صحيح مسلم أن معاوية بن أبي سفيان خطب الناس على المنبر في دمشق قائلا: أيها الناس، إياكم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا كان يذكر على عهد عمر رضي الله عنه، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل، يخشى من أن توجد أحاديث ليس لها أصول في زمن عمر، وهو يعلم أن الذي كان يحدث به في زمن عمر هو الثابت من السنة، لذلك كان ينهى أن يحدث إلا بشيء كان يحدث به في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتعرفون أن خلافة معاوية امتدت من سنة 40 إلى سنة 60 من الهجرة. الطريقة الثالثة للمواجهة المطالبة بالإسناد. في هذا الزمن نشأت المطالبة بالإسناد، وهي إحدى أوضح خصائص علوم الحديث كما تعرفون، الإسناد، وذلك بينه أكثر من خبر. أول هذه الأخبار خبر لابن عباس رضي الله عنه، أخرجه مسلم في صحيحه في مقدمة صحيحه وغيره، عندما حدثه كان يحدثه بشير بن كعب، وبشير بن كعب أحد التابعين الثقات، وكان يحدث في مجلس ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وهو تابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان ثقة لكنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام واسطة أو أكثر من واسطة، فاستمر يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى استوقفه ابن عباس عند حديث من الأحاديث التي كان يحدث بها، وقال له: أعد علي حديث كذا وكذا. فقال لابن عباس: عجبا لك يا ابن العباس، أكذبتني في حديثي كله وصدقتني في هذا، أم صدقتني في حديثي كله وكذبتني في هذا؟ يعني ليس هناك إلا أحد احتمالين لمثل هذا التصرف، أنا حدثتك بأحاديث كثيرة، يقول: لما استوقفتني عند هذا الحديث؟ إما أن كل حديثي كذب إلا هذا صدق فأحببت أن تعيد سماعه لتتثبت منه، وإما أن كل حديثي صدق إلا هذا الحديث فهو كذب فأردت أن تقيم علي الحجة بإعادة تحديثه لتقول: شوف أنت حدثت به أول مرة وثاني مرة وهو كذب ومكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فهم بشير من مثل هذا التثبت عند حديث من مجموعة أحاديث أنه لا يخرج عن أحد هذين الاحتمالين، فقال ابن عباس مبينا له بداية رد المراسيل وعدم قبول إلا المسانيد، حيث قال: إنا كنا إذا حدث أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدرناه بأبصارنا وأسماعنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. يبين له أنه كان هناك مرحلتين، المرحلة الأولى كان يقبل فيها من كل محدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمرحلة الثانية وهي التي وصفها ابن عباس بأنها ابتدت فيها الرواية بغير تثبت ولا تحري، ولن يقع هذا عدم التثبت والتحري من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهم الذين أدبوا وعد لهم الله ورسوله، وفيه من الضبط والإتقان ما تقرر سابقا. إذن سيقع ممن؟ من التابعين. فبين له أن هذه الفترة أصبح ابن عباس لا يقبل حديثا مرسلا، وإنما لابد من الإسناد ليعرف من هم النقلة، وليبني على هذه المعرفة القبول أو الرد. لم نقبل من الناس إلا ما نعرف أبدا، ليس المقصود إلا ما نعرف يعني إلا ما كنا قد سمعناه سابقا، وإلا معنى ذلك أنه لن يزداد ابن عباس علما في يوم من الأيام ما دام أنه لا يقبل إلا ما كان معلوما لديه، وإنما المقصود لم نقبل من الناس إلا ما نعرف فيه الصدق والثبوت والصحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. انتبهتم يا إخوان؟ ويؤكد أيضا هذه القضية ابن سيرين في عبارة مشهورة عنه صحيحة، وهي قوله: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. فإذا كان من أهل السنة رووا عنه، وإذا كان من أهل البدعة تركوا الرواية عنه. كلام صريح أنهم كانوا لا يسألون عن الإسناد قبل وقوع الفتنة، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد ونشأت علوم الإسناد، وهذا متى؟ بعد وقوع الفتنة. إذن الطريقة الثالثة كانت المطالبة بالإسناد. الطريقة الرابعة متعلقة بما سبق، رد المراسيل وعدم الاحتجاج بها، كما وقع من ابن عباس رضي الله عنه، وكما وقع من بعض التابعين كما يأتي: محمد بن سيرين مما رد المراسيل، والزهري والشعبي، جماعة من التابعين ردوا المراسيل. وطبعا سبب رد المراسيل ما هو؟ الجهل بحال المحذوف، لأنه ما ندري المحذوف هل هو صحابي أو تابعي ثقة أو تابعي ضعيف. لوجود الاحتمال الثالث ردت المراسيل ولم تقبل. الطريقة الخامسة ظهور علم الجرح والتعديل. ظهور علم الجرح والتعديل. زمن الصحابة لم يكن هناك حاجة لظهور علم الجرح والتعديل، لما؟ لأن الصحابة كلهم عدول. زمن الصحابة الأول لم يكن هناك حاجة إلى ظهور هذا العلم، إنما الحاجة تبرز عندما يظهر من يستحق أن يجرح، وهو ما حصل بعد وقوع الفتنة. ولذلك قال ابن سيرين العبارة السابقة: كانوا لا يسر، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا، فينظروا إن كان من أهل السنة أخذوا عنه، وإن كان من أهل البدعة تركوا الحديث عنه. فإن كان مبتدعا يخشى منها أن يقع منها الكذب، تركوا الرواية عنه. وهذا إشارة إلى أظهر أنواع الجرح، ولقد يجرح الرجل بغير الابتداع، قد يجرح بالكذب الصريح، قد يجرح بالكفر إذا كان من السبائية، قد يجرح بعدم الضبط والإتقان. لكن هذا يبين لنا أن علم الجرح والتعديل نشأ في هذا الجيل بالفعل، وفي زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، في أواخر زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر جماعة من العلماء عددا من الصحابة الذين تكلموا في الرواة أو تكلموا في بعض النقلة، وكلهم أو غالبهم من صغار الصحابة. وممن ذكر قائمة في ذلك ابن عدي في مقدمة الكامل، وابن حبان في المجروحين، في مقدمة المجروحين. طيب، هناك أيضا خطر من الأخطار، وهو انتشار أو صفة وسمة من سمات السنة في هذا العصر، وهو انتشار علم السنة في الأمصار كما قلنا بانتشار الصحابة. ما هي الوسيلة التي تقضي على هذا الأمر أو على الخطر الذي سيحصل من تجاهه في رأيكم؟ الرحلة في طلب الحديث. ولذلك ظهرت الرحلة في طلب الحديث في هذا الجيل ظهورا واسعا، ولذلك نرى التابعي البصري يرحل إلى الشام ويرحل إلى المدينة ويرحل إلى مكة ويغتنم فرصة الحج للقاء بالعلماء بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسؤالهم وجمع السنة والعلم من مصادره ومعادنه، بل منهم من كان يغزو ليسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الثغور والحدود كما كان يفعل الحسن البصري رحمه الله، حيث سمع أكثر يعني أكثر شيوخه ممن التقى بهم في غزواته في أوائل عمره. فجاءت الرحلة في طلب الحديث لتغطي على جانب انتشار العلم ولتسد هذه الثغرة، ليضمن المعتني بالسنة وبجمع السنة من علماء الأمة أنه قد أحاط بأكثر السنة من خلال هذه الرحلة الواسعة التي يلتقي بها جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وليسمع منهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. كم مرة من الوقت؟ ساعة ونصف وعشر دقائق، إذا بقي شيء مهم. والله في كلام عن عصر التابعين لكن أؤخر إلى الغد إن شاء الله. طيب، وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بفترتيه الأولى والثانية، ونرجو أن نختصر إن شاء الله في الأيام الآتية حول هذه الفترات لندخل في الكلام عن مصادر السنة ومناهج تصنيفها. سؤال جيد، يقول: ذكرتم في الدرس أن كتابة السنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ثلاث صحائف، والسؤال: ما كتب في صلح الحديبية وما كان يكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم للملوك والأمراء ودعوتهم الإسلام، أليس ذلك من كتابة السنة؟ نعم، هو من كتابة السنة، لكن المقصود هنا كتابة الصحابة رضوان الله عليهم لأحاديث متعددة، ليس مجرد حديثا أو حديثين أو معاهدة أو وثيقة، فهذه بالفعل كثيرة جدا من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الغرض منها أغراض ليس الحفظ على السنة، ولكن أغراض أخرى كرسالة يرسلها إلى ملك من الملوك، كمعاهدة أو وثيقة بينه وبين أحد الناس، لكن نحن نتكلم عن كتابة السنة بغرض الحفاظ عليها، بغرض أن تكون عند الذي يستخدمها، هذا هو المقصود بكتابة السنة. وإلا من المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له كتاب للوحي ولغير الوحي، يعني للقرآن ولغير القرآن. على كل حال تنبيه حسن جيد، ويعني لو قيدنا العبارة لكان أولى.
أيها الأحبة الكرام، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي.